أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكرناه أمس مما جعله المحدث الأمين الاسترابادي تحقيقا لكلام المحقق، نذكره تمهيدا لمناقشة المصنف فيه. خلاصته أن مرجع كلام المحقق إلى أن على مذهبنا وقولنا بالإمامة أن بعد النبي إماما، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يبين كل شيء وأودع بقية هذه الأحكام عند الإمام يبينها من بعده، والإمام يورث إماما بعده، وهكذا. ثم عرض بعد النبي ظروف أقصت الأئمة عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها، وتعرضوا للظلم والقهر، وعاشوا حالة التقية والخوف على النفس أو من يتعلق بهم من الأهل والعيال والأولاد أو حتى من شيعتهم. على هذا صار ذلك سببا لأن يظهر بعض الأحكام ويخفى بعض آخر لا يقوله الإمام، أو إذا قاله أمام بعض أصحابه لا ينشره هؤلاء الأصحاب لخوف وتقية منهم، أو لأن كتبهم ضاعت فلم يحدثوا، وإن كان هذا قد يرجع أيضا إلى الخوف والتقية. يعني كيف ضاعت؟ عادة في الموارد المذكور أنها ضاعت أخفوها، مثلا في ابن أبي عمر يذكر أنه خاف من السلطان فدفنت أخته، أخذه السلطان وسجنه فدفنت أخته كتبه خوفا، فجرى السيل وأخذ الكتب وأتلفها. قد يرجع كله تقريبا إلى حالة التقية. على كل آخر الأمر، امتنع للتقية والظلم الوارد على الأئمة وأتباعهم وصول بعض هذه الأحكام إلى الشيعة. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى دلت أحاديث على أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لا يضيعون شيعتهم، حتى من هو منهم في أصلاب الرجال، يعني لا يضيعونه من جهة هذه الأحكام، فيحفظون عليه دينه وأحكامه ويبينونها له. كيف يجمع بين هذا؟ فنقول المسائل على قسمين: مسألة عامة البلوى وأخرى غير عامة البلوى. ما كانت غير عامة البلوى لا يهتم بها ذاك الاهتمام، ولا تكون محل السؤال والطلب الشديد، فإن توفر الظرف لأن يصدر فيها شيء يصدر فيها بيان أو بيانان، ثم قد يعرض ما يمنع من سمع هذين البيانين من النشر والبث، فلا يصل الحكم إلى الشيعة، بل قد يمنع ظرف التقية الإمام عليه السلام. ولذلك قلت في أول بيان هذا القسم، يعني مسألة غير عامة بلوى، إن صدر، إن سمح الظرف بصدوره عن الإمام، قد تمنع التقية نفس الإمام أن يتكلم فيه. فهذا القسم من الأحكام قد لا يصل دليله، وقد تبحث وتفتش فلا تجد، ولا يكون عدم الوجدان فيه علامة على عدم الوجود، قد يكون موجودا في الواقع فيه حكم لكن ما قال، تقية، أو قال ولم يصلك تقية. وأما المسألة الأخرى عامة البلوى فليست كذلك، وعليها يحمل مثل لم يضيعوا شيعتهم حتى من في أصاب الرجال في مثل المسألة عامة البلوى حاجة شديدة وسؤال كثير، حتى ولو كان السؤال بلسان الحال، حتى من لم يرى الإمام ولم يلتقيه يسأل ويطلب بلسان حاله هذه المسألة أن يصل حكمه إليه لأنه في حاجة إليه بسبب البلوى بها، مسألة عامة البلوى. فهذه هي التي لم يضيع الأئمة والنبي شيعتهم فيها، وبينوا لهم على مستوى حاجتهم، بينوا ببيانات كثيرة في مقامات مختلفة أمام تلامذة وأصحاب عدة، فلئن عرضت التقية بعضهم فلم تعرض بعضا آخر، فالبيان حصل بكيفية يستطيع أن يتخطى التقية هكذا يريد. هنا بما أن البيان بهذا الشكل يعني لو كان لبان وظهر ولم تمنع التقية عن أن يبين ويظهر، هنا لو فحصت وتتبعت فلم أجد، يكون عدم وجداني كاشفا عن عدم وجوده واقعا، فهنا تجري البراءة دون تلك، هنا تجري البراءة دون تلك. والبراءة بهذا المعنى المستند إلى قاعدة عدم الدليل دليل العدم، وهي من الأمارات الكاشفة بل التي عبر المحدث بكونها مورثة للقطع، ولو القطع العادي العرفي بعدم وجود الحكم في الواقع والدليل عليه في هذه الأخبار التي صدرت عن الأئمة عليهم السلام. من هنا يجيء هذا التفصيل، وهذا مرجع كلام المحقق. نعم على مسلك العامة من أنه لا إمام بعينه بعد النبي، ولم يختص النبي أحدا بأحكام ببيانات، إذ لا خصوصية لأحد ولا إمام يكون له خصوصية عن سائر البشر، وبين كل شيء أمام كل الناس أمام كل أحد، لم يختص أحدا بشيء دون شيء، ولم تطرأ بعده ظروف ظالمة قاهرة كالتقية تمنع الأئمة وأصحابهم من التحديث بالأحكام، فعلى هذا كل المسائل على حد سواء، كلها بينت أحكامها بنحو واضح، لم يمنع عنه مانع، ولم يعرض ما يوجب اختفاءه عارض، فلذلك كل ما بينه النبي بين كل شيء، وكل ما بينه وصل في كل المسائل. فإن فحصنا وظفرنا بالحكم بالدليل على الحكم فبها، وإن فحصنا ولم نظفر فهو دليل وقرينة وأمارة عدمه بلا فرق بين عامة البلوى وغيرها، لكن هذا مسلك لا نقول به. هذا هو محصل كلام المحدث المذكور. وقد عرفت إذن أن البراءة المطروحة هنا في هذا التفصيل منسوب إلى المحقق، هي من الأمارات الظنية من باب أن عدم وجدان الدليل في مسألة من قبيل كذا عامة البلوى كاشف عن عدمه واقعا، بل ادعى فيها إيراثها القطع العادي بهذا المعنى. إذا تبين هذا نأخذ في توضيح مراد المصنف مما قاله في جواب هذا التحقيق من المحدث الأمين بكلام المحقق. وحاصل مراد المصنف أن المحقق تمسك في نفي الحكم في فرض كلامه بقاعدة بدليل. أولا، أين فرض كلام المحقق؟ فرض كلام المحقق أن تفحص وتبحث فلا تظفر بالدليل. في هذا الفرض قال حينئذ نحكم بانتفاء الحكم، عدم الدليل على الحكم، يعني فحصنا فلم نجد في هذا الفرض، فيجب انتفاء الحكم. إذن في فرض الفحص وعدم الظفر بالدليل على الحكم حكم بانتفائه. بأي دليل؟ ما دليله بحسب ما جاء في كلامه على الحكم بالانتفاء؟ تمسك لذلك بقاعدة أن التكليف حينئذ يكون بما لا يطاق. لماذا؟ من قال هذا الحكم المحتمل في الفرض الذي فحص عنه فلم أجد دليلا عليه حكم لا طريق لي من العلم، أو لا طريق إلى العلم به، لا من خصوص العلم، إلى العلم بمعنى الواسع يعني من الدليل، لا طريق إلى العلم به، وكل ما لا طريق إلى العلم به فالتكليف به تكليف بما لا يطاق. لأن تقول لي أنت مطالب بهذا، أنت مطالب بحكم موجود في الواقع لا تعرفه، إذا لا أعرفه كيف أمتثله وأنجو من مطالبتك ومؤاخذتك؟ تكليف بما لا يطاق. إذا تمسك بهذا الدليل للحكم بنفي الحكم. إذا كان هكذا نقول المراد بالحكم الذي حكم المحقق بنفيه في الفرض المذكور هو الحكم الفعلي للحكم الواقعي. شو يعني واقعي وفعلي؟ واقعي موجود في الواقع على حالة من الشأنية، بمرتبة الشأنية التي لا يكون المكلف معها مطالبا بالحكم ومأخوذا به. ولذلك قلنا في كلام سابق قبل زمان طويل إنه حتى لو قطعت بالحكم الشأني لا يجب امتثاله، لأن طبيعة الحكم الشأني هو على حالة لست مطالبا به. وكنا نشبه الحكم الشأني في الشرعيات بقرارات المجالس في الوضعيات، قوانين الوضعية، عندما يصوغون قرارا وقانونا ويصوبونه ويضعونه في الأدراج في الملفات المخزونة من دون تبليغه إلى الناس للعمل ووضعه مثلا في الجريدة الرسمية. هنا كذلك هو على حالة من الشأنية، يعني مثل هذا قانون مصوغ، حكم مصوغ، موضوع في قالبه، ملاكه موجود واقعا، لكن لم يحن وقته، لم يئن أوانه، ولا الظرف ظرفه، فلم يبلغ إلى الناس بداعي أن يعملوا به، أن يعملوا به يعني عمن أن يفعلوه أو يتركوه فعلا أو تركا بداعي العمل حسب الوجوب أو التحريم. هذا المقصود بالحكم الواقعي، ما كان على الشأنية بهذا الشكل، مقابل حكم واقعي تطور، آن أوانه وحان وقته واجتمعت شرائط العمل به وتوفرت، فبلغ للناس بداعي العمل بعد الصياغة والقولبة تبعا للملاك، قيل مثلا لله على الناس حج البيت بلغ للعمل، له شرط الاستطاعة وكذا شيء آخر، لكن بلغ للعمل، أصبح في حالة فعلية. هذا نسميه فعليا وذاك نسميه واقعيا. وقد نسمي الفعل حكما غير هذا الواقعي. الواقع بقي على شأنيته ولم يتطور ولم يبلغ الفعلية، وثبت في موضعه بالفعل حكم آخر ظاهري مثلا مقابل ذاك الواقع، أو حتى لو كان الواقع تطور وبلغ الفعلية، لكن طبعا هناك مشكلة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، تقول له حكم ظاهري كذا وله حكم واقعي فعلي أيضا، وإذا كان فعلي فإذا كان مثل الظاهري اجتمع المثلان، ضد الظاهري اجتمع الضدان وكلاهما محال. هذا يحتاج إلى جواب، ربما يقال إنه شأني حذرا من، فيرد فيه إشكال إذا شأني إذن لا قيمة له، حتى لو قطعت به لا يكون واجب الإطاعة. من هنا فر صاحب الكفاية إلى القول بأنه مرتبة بينهما، أمر بين الأمرين، فعلي من نوع خاص، فعلي لا من جميع الجهات، فعلي من كل جهة إلا من جهة تعلق العلم به ووصوله إلى المكلف. لو قطعت به كما تتم كما يتنجز عليك بوصوله يتم فعليته، فهذا ليس محله ما نحن فيه من مطلب. لكن على كل حال بالعود إلى كلام المصنف نقول ما مراد المحقق من الحكم المنفي؟ المنفي الحكم الواقعي من واقعه، أو الحكم بمرتبة فعليته؟ المحدث المتقدم جعله الحكم الواقعي، لأنه قال إذا فحصت فلم أجد في مثل المسألة المذكورة عامة البلوى يحصل لي من ذلك القطع العادي بأن الحكم غير موجود، يعني في الواقع غير موجود. ولذلك قلنا هي من الأمارات الكاشفة عن العدم واقعا، ويكون عدم الوجدان فيها دليل العدم في غيرها، وعموما عدم الوجدان لا يدل على العدم، على عدم الوجود. ما معنى عدم الوجود؟ يعني واقعا، لكن هنا يدل لخصوصية مسألة المسألة العامة البلوى كما شرحناه أمس وعدناه في صدر الكلام اليوم في توضيح كلام المحدث. هو جعله الحكم الواقع. المصنف يقول مراد المحقق من الحكم الذي نفاه الحكم الفعلي. لماذا؟ ما الوجه في ذلك؟ لأنه ما دام جعل الدليل على نفي الحكم قضية لزوم التكليف بما لا يطاق، فنحن نقول من الواضح أن التكليف بما لا يطاق إنما يلزم في الحكم الفعلي لا في الحكم الواقعي، في الحكم بمرتبته الفعلية لا في الحكم الواقعي بمرتبته الشأنية. ضرورة أنه التكليف بما لا يطاق تابع لكون المكلف مؤاخذا ومطالبا بهذا الحكم ولوازم الحكم بالامتثال والإطاعة. إذا كان مطالبا يقال مطالبته بحكم لا طريق له إلى العلم به ومؤاخذته به وتكليفه به تكليف بما لا يطاق. طب أين تكون هذه المطالبة المؤاخذة؟ في حكم فعلي. أما الحكم الواقعي مقابل الفعلي وهو الشأني، أي الذي ليس فيه مطالبة للمكلف ولا يؤخذ به، فلا يرد فيه دليل لزوم التكليف بما لا يطاق. هناك ماذا قلت؟ لو فحصت فلم أجد الدليل على الحكم كان لي أن أنفيه. لما؟ لأن إثباته حينئذ تكليف بما لا يطاق. هذا المعنى لا يتم في الحكم الواقع. ليس لك أن تقول لو فحصت عن حكم واقع أي شأني لا فعلية له فلم أجده كان لي أن أنفيه، وإلا لو كان ثابتا حينئذ في حقي لكان التكليف فيه بما لا يطاق. نقول لا، يكون ثابتا ولا يكون التكليف بما لا يطاق، لأن معنى ثبوته أن يكون ثابتا بحالة من الشأنية التي لا تطالب به معها، وبالتالي لا تؤاخذ على مخالفته، يعني لا تكلف فعلا، فلا يكون تكليف بما لا يطاق. فهذا الدليل لا يتم في الحكم الواقعي، ولا يلزم التكليف بما لا يطاق إلا في الحكم الفعلي. بناء على هذا، أي إذا كان المراد من الحكم في كلام المحقق هو الحكم الفعلي، نقول لفعلية الحكم شرطان: الأول أن يكون وصول المكلف إليه ممكنا بلا مشقة رافعة لوجوب الفحص والبحث عنه، أو حتى رافعة لنفس هذا التكليف. هذا أولا. عندك إشكال في هذا؟ حتى يصير فعليا بحيث أطالب به وأخذ به لابد أن أكون قادرا على الوصول إليه وصولا بلا مشقة رافعة لوجوب الفحص. ثانيا، أن يكون بعد وصولي إليه، إذا وصلت إليه، قابلا من حيث دلالته لفهم ذاك الحكم الواقع من الحكم الواقع الفعلي، يعني ذاك الحكم الواقع الفعلي من مجموع هذين الشرطين يعطي أن يكون المكلف قابلا وقادرا بلا مشقة للوصول إلى دلالة على التكليف المذكور الفعلي. بناء على هذين الشرطين يخرج صور كثيرة سنصنف جعلها أربعا لا يكون التكليف فيها فعليا لفقد الشرط الشرطين أو أحدهما. كأن يكون التكليف أصلا غير موجود في الواقع بناء على ما يقوله المصوبة. إذا قام عندك مثلا أمارة على حكم غير ما هو الواقع، قل يزول الواقع من واقعه ويضمحل ويكون الواقع الفعلي هو ما أدى إليه الأمارة عند المصوبة، فذاك الواقع اللي كان ابتداء وكان واقعا فعليا زال واضمحل وتبدل بمؤدى الأمارة، لم يعد موجودا أصلا، فلا معنى لأن يكون فعليا سالب انتفاء الموضوع. واضح؟ وكذلك لو فرض وجوده في الواقع كما تقول المخطئة، أنت لم تصل إليه، لكن هذا لا يعني أن يختفي ويتبدل، يبقى موجودا في الواقع، محفوظا في الواقع، مشتركا بين العالم والجاهل بالمرتبة المناسبة له مثل مرتبة الإنشائية. أن يكون موجودا في الواقع كما تقول المخطئة، لكن لم يمكن للمكلف الوصول إليه. أيضا لا يكون فعليا لفقد الشرط. وكذلك لو كان موجودا بالواقع ويمكن الوصول إليه ولكن بمشقة شديدة رافعة للتكليف، ولا يكون فعليا في حقه. وكذلك لو كان موجودا قابلا للوصول إليه من دون مشقة ولكن بعد الوصول إليه لم يكن قابلا لفهم التكليف الخاص منه بسبب وجود إجمال فيه من حيث الدلالة مثلا، أو دلالة له على خلاف التكليف الواقعي، فلا يكون في كل هذه الموارد ذاك التكليف الواقع فعليا في حقه. ويكون التكليف في جميع ذلك قبيحا، لأنه من جهة تكليف بلا بيان، يعني لو خالفت تريد أن تعاقبني تكون المعاقبة بلا بيان، ومن جهة أخرى كما جاء في كلام المحقق تكليف بما لا يطاق، حكم آخر الأمر لا أستطيع الوصول إليه، إما لعدمه في الواقع وإما لعدم إمكان وصولي إليه مع وجوده، وإما للمشقة في الوصول الممكن إليه، وإما لعدم دلالة بعد الوصول السهل إليه. آخر الأمر في كل ذلك لا يكون بيان على ذلك الحكم، ويكون العقاب عليه عقابا بلا بيان، ولا يكون إمكانية للوصول إلى ذاك الحكم، فيكون ثبوته في حقه والمطالبة به مع عدم إمكان وصولي إليه وعدم طريق إلى العلم به تكليفا بما لا يطاق. هنا قال المصنف على ما صرح به المحقق نفسه في كلامه السابق. أين صرح بهذا في كلامه السابق؟ هناك من يجعل هذا إشارة إلى كلامه المتقدم في المعارج، لأن في المعارج قال في المقدمة الثانية: لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية. كيف يكون هذا الكلام من المصنف منطبقا مع هذه العبارة من المعارج؟ أي كلام من المصنف هذا الذي ذكر فيه أن الفعلية شرطين وبالتالي لا يكون فعلية في الصور الأربع؟ لأن قلت العبارة الجامعة للشرطين والدل على عدم الفعلية في الصور الأربع أن تقول أن لا يكون عليه فعلا دلالة، سواء لعدم وجوده أصلا من الواقع أو لوجوده مع عدم إمكان الوصول إليه، أو لوجوده وإمكان الوصول إليه ولكن بمشقة، أو لوجوده وإمكان الوصول إليه ومن دون مشقة لكن مع عدم دلالته على الحكم. آخر شيء فعلا لا دلالة عليه، صحيح أو لا؟ بالأخير عبارة لا دلالة عليه لا أقصد بها إجمال لفظه، هذه إحدى مظاهر وصور أنه فعلا لا دلالة عليه. قد يكون عدم الدلالة عليه بالفعل لأنه غير موجود أصلا، لا هو ولا دليله، أو موجود وله دليل يدل عليه لكن يشك ففعلا لا دلالة، أو لا يشك ولكن فيه إجمال. واضح كيف؟ هذه صور بعضها لا دلالة عليه بمعنى إجمال في دلالته، الجامع بينها كلها أنه فعلا لا دلالة له، لا دلالة فعلا في أدلة الشرع عليه. فربما هذه العبارة من المعارج تكون عبارة جامعة لجميع ذلك، وتدل على ما ذكره المصنف في هذا البيان لكلام المحقق، من أنه يريد الحكم الفعلي، والفعلية مشروطة بشرطين وهي مفقودة في كل ما يجمعه عبارة لا دلالة عليه بالفعل، كما تقدم في عبارة المحقق في المعارج. يمكن أن أقول كما صرح في كلام السابق، يعني في المعارج في هذه العبارة بهذا البيان. وهناك إذا كان هذا البيان مقنع لك ينطبق مع كلام المصنف، فهناك من لم يقتنع بهذا أو من لم يفهم هذا الوجه فجعل قوله في كلامه السابق إشارة إما إلى كلام سبق له تقدم في البراءة، حيث ذكرنا كلاما له يستدل به على البراءة يذكر فيه أن الناس عقلاء لا يخطئون من ارتكب شيئا من المشتهيات لمجرد احتماله مع عدم وجود إلى آخر ما ذكره هنا. والعبارة إذا أردتها بالدقة في الصفحة 55 من هذه الطبعة، انظر ماذا قال عند الاستدلال بالإجماع العملي على البراءة. قال المصنف: قال المحقق قدس سره على ما حكي عنه إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات، في بعض النسخ المشتهيات، سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم. لم أعلم، لم يصلني، لا دلالة عليه، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول أن يعلم التنصيص على إباحته، يكفيني أن لا أعلم ولا يكون دلالة عليه. أريد أن أطبق هذا مع ما هناك، واضح الكلام؟ جعله إشارة إلى هذا. وهناك أيضا من لم يفهم هذا فجعله إشارة إلى كلام هو في المعتبر مثلا سابق على هذا الكلام اللي هو محل النزاع، ويفهم منه ما ينسب إليه من التفصيل بين عامة البلوى وغيرها في كلام سابق عليه، يكون قد صرح بما يفيد هذا المعنى الذي ذكره المصنف هنا ويقطع هذه الشبهة. واضح؟ إذا كنت أستطيع أن أستخرجه من عبارة المعارج فكلامه السابق عند إطلاقه ينصرف إلى هذا القريب المعارج، لأنه موجود وقريب وذكر قريبا، وكل ما سواه من كلام سابق سواء في هذا الكتاب أو في غيره يحتاج إلى قرينة أخرى زيادة على إطلاق عنوان الكلام السابق. ها؟ فيكون هذا الإطلاق مؤكدا ومؤيدا لما أقول من أن المقصود هذه العبارة، ولذلك لابد أن أبين وجها يمكن استفادة هذا الكلام من ذاك الكلام السابق، وقد بينته لك إذا كنت وفقت في هذا. هكذا إذن تكون النتيجة إلى الآن أن المحقق نفى بقاعدة استحالة التكليف وقبح التكليف بما لا يطاق الحكم الفعلي، وعلى هذا فكلما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعية تتبعا موجبا للعلم بأنه لا يجب عليه زيادة عليه، لا فحص أزيد من ذلك. لما؟ أن كل ما يمكن أن يفعله الإنسان بلا مشقة رافعة للتكليف من فحص وتتبع قد فعلته. كلما فعلت مثل هذا الفحص وتتبعت مثل هذا التتبع ومع ذلك لم أجد الدليل على الحكم، كان لي أن أدعي القطع، لكن بما؟ بعدم تكليف ماذا؟ فعلي. هذا محل كلامه، القطع بعدم تكليف فعلي، هكذا يريد أن يقول، لا تكليف واقعي كما قال الأمين الاسترابادي. واضح كيف؟ لا تكليف واقعي. القطع بعدم تكليف فعلي. من فحص فلم يجد ما يدل على التكليف فلا فعلية للتكليف في حقه. وهذا المعنى لا فرق فيه بين عام البلوى وغيره. في كليهما إذا فحصت فلم أجد أقول لا فعلية هنا وهناك كما هو واضح. ولا بين العامة والخاصة، العامة يفعلون ذلك في كل المسائل ونحن نقول بذلك في كل المسائل. هذا اعتراض على ما ذكره الأمين في كلام من أن هذا الكلام يقتضي التفصيل بين عام البلوى وغيره وبين مسلك العامة ومسلك الخاصة. يقول لا فرق بينهما، مضافا إلى أنه لا فرق أيضا بين مخطئة، وإن كان هو لم يذكر هذه، ذكر عام البلوى وغيره وذكر خاصة وعامة، لكن لتعميم الحكم من المصنف يقول ولا فرق أيضا بين مخطئة ومصوبة. الكل إذا فحص فلم يجد دليلا على التكليف يقول فعلا لا تكليف لي. ذاك يقول وواقعا ما فيه، ذاك يقول لا موجود بمرتبة شأنية، هذا شيء آخر، لكن فعلا ما فيه. وكذلك لا فرق بين أصولي وأخباري، كلاهما ينفيه بالفعل من حيث المبدأ. وإن ادعى الأخباري في خصوص ما كان الحكم تحريميا، في شبه تحريمية، أنك إذا فحصت فلم تجد البيان والدليل الخاص على التكليف التحريمي ليس لك أن تنفيه، بل يجب أن تحتاط، لأن لنا بيانات عامة تدل على لزوم الاحتياط في الشبهة التحريمية. هذا فرق، لكن من حيث المبدأ كلاهما قال إذا فحصنا ولم نجد بيانا أصلا ودليلا أصلا على التكليف نفيناه في الفعل، نفينا فعليته. وكذلك لا فرق في هذا بين أحكام الشرع الإسلامي وأحكام سائر الشرائع الأخرى، بل ومطلق الأحكام حتى ما لم تكن أحكام شرائع وكانت بين موالي وعبيد، ولو كان هؤلاء الموالي والعبيد ملاحدة لا يتبعون شريعة من الشرائع. في كل ذلك لا فرق في هذا في الحكم الفعلي، إذا فحصنا فلم نجد ننفيه. إذا محل كلام المحقق في الحكم الفعلي ولا فرق فيه، المهم هذا ولا فرق فيه بين عام بلوى وغيره، إذا فحصنا فلم نجد ننفيه، ننفي الفعلية في عام البلوى وفي غيره. وأما الحكم الواقعي فقد أشرت قبل قليل إلى أنه لا يصح جعل كلامه فيه، لأن دليله على النفي وهو قاعدة لزوم التكليف بما لا يطاق، وأيضا لزوم العقاب على ما لا بيان عليه، وإن كان هو لم يذكر هذه بالصراحة، لكن في بعض الحواشي أن هذا مراد له أيضا. على كل، لا يمكن حمل كلامي على الحكم الواقع لأن دليله هذا لا يجيء فيه، إذ الحكم الواقعي لو قيل بثبوته لم يلزم منه تكليف بما لا يطاق. واضح؟ لأن وجوده وثبوته نحو ثبوت لا يترتب عليه مطالبة ومؤاخذة، والتكليف بما لا يطاق متفرع على المطالبة والمؤاخذة، فلا محذور من ثبوت التكليف الواقع من دون فعلية عند عدم الطريق إليه، ولا يلزم منه تكليف بما لا يطاق، ولا يلزم منه عقاب عليه ليكون عقابا مع عدم البيان أيضا. نعم، إذا فرض الحكم واقعيا وفحصنا عن واقع شأنه، لأنه قسمنا الحكم إلى قسمين، فعلي وواقع. قلنا المقصود بالواقع في هذا التقسيم هو الواقع اللي له الحالة شأنية. هناك اصطلاح آخر في الفعل يقصد به الظاهر مقابل واقع فعله، فيه إشكال اجتماع الحكم الواقعي والظاهر. ليس هذا محل كلامنا، محل كلامنا في حكم واحد لا في حكمين، واحد واقع واحد ظاهري، في حكم واحد بمرتبتين، فعلية ودونها يعني شأنية. ما الذي يتكلم عنه المحقق؟ الواقعي بمرتبته الفعلية الذي نسميه الفعلي، أو الواقعي الذي دون ذلك الذي نسميه الشأني. قلنا في الفعلي لدليل كذا، وأما الواقع الشأني فلا، لعدم مجيء الدليل فيه. نعم، لو فرض وجود الحكم الواقع الشأني وفحصنا وتتبعنا ولم نظفر بدليل عليه، هذا أولا، وأيضا فرضنا أن المسألة المشكوك ثبوت هذا الحكم الواقع فيها مسألة عامة البلوى كما ذكر المحدث المذكور، ثم نضيف على ذلك شيئا قيدا جديدا، أن لا يكون مانع عن نشر هذا الحكم في الصدر الأول في أول الأمر. إذن يكون الحكم واقعيا كما هو مفروض في كلام المحدث، ويكون المسألة عامة البلوى كما فرض هو، فنبحث ونتتبع فلا نجد دليلا عليه. هنا يحصل لنا الظن بعدمه في الواقع، لكن مع قيد آخر، لا مجرد كوني عام البلوى، مع قيد آخر. ما هو القيد؟ ألا يكون مانع عن نشره في أول الأمر، ألا يكون مانع عن نشره في أول الأمر من قبل الشارع نفسه. كيف يكون المانع عن نشره في أول الأمر من قبل الشارع نفسه؟ مثل أن تقتضي المصلحة السكوت عنه، أليس في بعض الأخبار أن الله سكت عن أشياء؟ أو أن تقتضي المصلحة التدرج في البيان، لا يبينه ابتداء وفي أول الأمر لمصلحة التدرج، يعني حتى يحين وقت مناسب معين، ظروف مناسبة. هذه موانع للشارع عن أن ينشره ويبينه في أول الأمر، أو عن أن ينشره ويبينه خليفة الشارع الإمام من بعده يكون مانع، مثل التقية المانع للإمام عن الإبراز والإظهار. وقد يكون أيضا من جملة الموانع مصالح تقتضي السكوت أو التدرج، لعله مثلا بعض الأحكام التي يجيء بها صاحب الأمر عليه السلام والتي لأجلها يقال يأتي بدين جديد، لأجلها في الجملة أحكام لم تبين إلى الآن، بقيت عنده، لم تتهيأ ظروفها، كان يمكن أن تتهيأ لو سار الأمر على ما أراده الله تعالى من أول يوم، لكن ما حصل ذلك فما تهيأ. بظهوره عليه السلام وبسطه سيادته ودولته وحكومته على الناس تتهيأ هذه الظروف مثلا. على كل، على الأقل مانع التقية واضح، أو مثل مانع الخوف والتقية أيضا في أتباع الأئمة أو في غير الأئمة، أعم من أتباعهم، في الصحابة والتابعين مثلا، سواء كانوا ممن يعتقدون بالأئمة أو غيرهم. إذا كانوا ممن يعتقدون بالأئمة نتصور التقية، في غيرهم نتصور مثل هذا، في غيرهم وفي بعض أصحاب الأئمة نتصور مثل هذا المانع الثاني، وهو الخيانة. كيف يعني الخيانة؟ يعني وصل إليه الحكم ويقدر على بيانه ولا تقية تمنع، وحمله أمانة من قبل المعصوم، ولكن خان وطمع فكتم الحق للدنيا ها للدنيا، طلبا للمال، لرضا السلطان، للجاه وأمثال ذلك. هذا كله أمثلة المانع النشي في أول الأمر. إذن حكم واقعي شأني، مسألته عامة البلوى، إذا فحصت فلم أجد يحصل الظن، يعني يكشف ظنا هذا الفحص عدم الوجدان عن عدم وجوده في الواقع، لكن بإضافة قيد، مع قيد لا كما قال فقط لمجرد كوني عام البلوى، وهو أن لا يكون مانع النشر. فالحكم الواقعي الشأني العام البلوى الذي لم يكن لأحد من الشارع أو خلفائه أو أتباعهم مانع عن نشره وبيانه في صدر الإسلام، إذا فحصنا عنه فلم نجده يكون ذلك كاشفا ظنيا عن عدم وجوده في الواقع. أما إذا لم يكن عام البلوى أو كان ولكن احتملنا أو علمنا المانع عن نشره من أول الأمر، فليس لك أن تقول عدم الوجدان كاشف عن عدم الوجود، إذ يجوز أن يكون لم تجده مع أنه موجود الحكم في الواقع ودليله موجود، خفي بإخفاء الظالمين، لم يصدر لتقية المعصومين وأمثال ذلك. واضح ما أقول؟ فالواقع يمكن فيه حصول مثل هذا الظن بالعدم بهذه الشروط، بهذين الشرطين، لا القطع كما قال الأمين الاسترابادي يقطع قطع، لا ظن، لكن بشرطين أيضا، لا فقط بكوني عام البلوى، بل بإضافة شرط أن يكون لا مانع عن نشره. لكن مع أن الحكم الواقعي يمكن أن يكون عدم الوجدان كاشفا ظنيا عن عدم وجوده في الواقع بالشرط الذي ذكرناه، إلا أن هذا الظن لا دليل على اعتباره ولا دخل له بأصالة البراءة التي هي من الأدلة القطعية، هي دليل قطعي وليس الظني، من باب قبح العقاب قطعا بحكم العقل ما دام لا بيان واصلة، ومن باب قبح العقاب والتكليف قطعا بما لا يطاق ما دام لا طريق لي إلى العلم به. هذا الظن لا دليل على اعتباره ولا دخل له بأصالة البراءة، لأن أصالة البراءة مرتبطة بالحكم الفعلي، أصالة البراءة من باب قبح العقاب بلا بيان وقبح التكليف بما لا يطاق، وهما حكمان مرتبطان بالحكم الفعلي. الحكم الفعلي إذا كان فعلي وتؤاخذنه فيه ولا بيان نقول تعاقبنا عليه العقاب قبيح، التكليف فيه تكليف بما لا يطاق، هذه مرتبطة بالحكم الفعلي. ونحن الآن فعلا نتكلم عن الظن الذي يتعلق بالحكم الواقع الشأني في صورة عدم مانع من نشره مع كونه عام البلوى. وعلى ذلك فقد ظهر أنه لا دخل لكون عدم الوجدان للحكم مورثا للظن بعدمه واقعا، ومن الأمارات على عدم الحكم واقعا، هذه قضية وهذه قاعدة لا دخل لها بكلام المحقق ولا ربط له به، ما تكلم المحقق عن هذا، لأن المحقق تحدث عما يلزم من ثبوته تكليف بما لا يطاق، وقد عرفت أن هذا أين يكون؟ في الحكم الفعلي، والذي تكلمنا عن أنه يمكن أن يحصل الظن به بشرط أن لا يكون مانع عن نشره هو الحكم الواقعي، فهذا غير ذاك وأحدهما لا ربط له بالآخر. فما تخيله المحدث الاسترابادي تحقيقا لكلام المحقق الحلي هو أولا أجنبي عن كلامه ولا ربط له به، كما سمعت الآن قلنا لك لا ربط له به، هو يتحدث عن الفعل وأنت تحقق كلاما يرتبط بالواقع، واضح؟ وثانيا هو غير تام في نفسه، غير تام في نفسه. لماذا؟ لأنه وإن كان عدم الوجدان يوجب الظن بعدم الوجود للحكم في الواقع في المسألة عامة العامة البلوى كما قال المحدث، لكن لا بمجرده بل بقيد غفل عنه وأهمله، وهو أن لا يكون مانع عن نشره في أول الأمر. هنا يحصل هذا الظن ويكشف عدم الوجدان عن عدم الوجود، لا في خصوص أن يكون عام البلوى كما قال. هذا المقدار أكتفي به اليوم شرحا، وأقرأ شيئا من بقية العبارة. قال وين وقفنا؟ قرأنا عبارة المحدث ما قرأنا؟ خب نقرأ عبارة المحدث بسرعة. وحكي عن المحدث الإسرابادي في فوائده أن تحقيق هذا الكلام للمحقق هو أن المحدث الماهر، هؤلاء لا يرون إلا المحدثين، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام في مسألة، تتبع الأحاديث أين تتبعها؟ في أي مورد؟ في مسألة، هذه خصوصيتها، لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر. لماذا لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر؟ لعموم البلوى بها المسألة، إذا كانت عامة البلوى فلو كان فيها حكم يشتهر ويبين، أما إذا لم تكن عامة البلوى فلا. لماذا تقول مخالف الأصل؟ قلت لأنه في هذا المورد لك أن تنفي الحكم وتحكم بمقتضى الأصل المخالف للحكم، أما إذا كان الحكم المحتمل على مقتضى الأصل فإن لم تظفر بالدليل لا تنفيه بل تحكم به ولو من باب أنه مقتضى الأصل. فإذا لم يظفر هذا المحدث، إذا تتبع في هذه المسألة فإذا لم يظفر بحديث دل على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم بالقطع، لكن قطعا عاديا عرفيا لا قطعا برهانيا مثلا بعدم هذا الحكم. لماذا؟ يبين هذه القضية اللي خلاصتها أنه النبي بين شيئا وأورث الأئمة شيئا، وهم يبينون هذه البقية والمسائل على قسمين، عامة بلوى غير عامة بلوى، وهم قالوا نحن لا نضيعكم نبين لكم، ولكن ترى الظروف منعت عن وصول شيء من الأحكام وبيانها. محصل هذا والجامع بين كل هذه المعطيات أن ما بينوه ولم يضيعوا شيعتهم فيه حتما هو عام البلوى، فهذه لو كان فيها دليل لظهر وبان. وأما الذي لم يبينوا فيه أو بينوا بحيث لا يصل ولا يدل في عدم الوجدان على عدم الدليل فهو ما سواها غير عام البلوى. هذا يحكيه بهذه العبارة، يقول لأن جما غفيرا من أفاضل علمائنا 4000 منهم تلامذة الصادق عليه السلام فقط، والبقية تلامذة بقية الأئمة وعلماء ماذا؟ زمان الغيبة. لا تصح أن تقول هذا لأنه يتكلم عمن كانوا ملازمين للأئمة ينقلون عنهم، فيتحدث عن جملة من أفاضل علمائنا هم العلماء المعاصرون للأئمة، فهؤلاء 4000 منهم تلامذة الصادق وحده والبقية تلامذة وأصحاب بقية الأئمة، لأن جما غفيرا من أفاضل علمائنا 4000 منهم تلامذة الصادق عليه السلام كما نقل في المعتبر، والبقية تلامذة وأصحاب بقية الأئمة، هؤلاء كانوا ملازمين لأئمتنا عليهم السلام في مدة تزيد على 300 سنة. كأن هذا بإضافة زمان الغيبة الصغرى، لأن هذا أيضا زمان حضور بالمعنى العام للحضور، لأن الإمام عصام كان فيه يتواصل مع الناس ولو عبر السفراء، واضح؟ وكان الناس يسألونه ويخرج إليهم منه التواقيع، واضح الكلام؟ لذلك أصبحت تزيد على 300 سنة. وإلا لو حذفنا مدة الغيبة الصغرى يصبح المدة اللي عاصر فيها هؤلاء الأئمة أقل من 300 سنة، 230-240 سنة مثلا، صحيح؟ طيب. وكان همهم أو هممهم وهم الأئمة عليهم السلام إظهار الدين عندهم، كان هم هؤلاء أن يظهر الأئمة، شوف هذا إظهار الدين عند هؤلاء التلاميذ، هو همهم وهم أئمتهم، هم همهم أن يظهر الأئمة لهم الدين، والأئمة همهم أن يظهروا الدين لهؤلاء، واضح؟ وتأليفهم كل ما يسمعون منهم في الأصول، وكان همهم تأليفهم كل ما يسمعون منهم في الأصول، لئلا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامة إحسانات وقياسات، ولتعمل يعني الشيعة بما في تلك الأصول، أصول المتضمنة للأخبار، أصول الروائية، يعمل بها في زمان الغيبة الكبرى. وهذه قرينة أخرى أن الزمن المتقدم زمن أعم من غيبة صغرى وحضور. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لم يضيعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم، كما في الروايات المتقدمة، يعني في كلام سابق للأمين الإسرابادي. ففي مثل تلك الصورة مسألة عامة البلوى يجوز التمسك عندما تبحث ولا تجد بأن نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل، بأن عدم يعني نفي عدم ظهور دليل، عدم وجود دليل ظاهر، من الآخر يقول لك فعلا لا دليل ظاهر، سواء لم يكن دليل أصلا أو كان وغير ظاهر على حكم مخالف الأصل، هذا دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع في خصوص هذه المسألة. إلى أن قال ولا يجوز التمسك به في غير المسألة المفروضة، يعني في غير عام البلوى، إلا عند العامة القائلين بأنه صلى الله عليه وآله أظهر عند أصحابه كل ما جاء به، وتوفرت الدواعي كلها والمصالح كلها على جهة واحدة، اجتمعت الدواعي كلها على جهة واحدة، يعني على نشره، واضح؟ في كل الدواعي والمصالح اتفقت على وجه واحد، وكانت مصالح تدعو إلى نشره، هذا المقصود من جهة واحدة، اتفقت وتوفرت الدواعي على جهة واحدة على نشره، وما خص صلى الله عليه وآله أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره، ولم يقع بعد النبي ما اقتضى اختفاء ما جاء به، انتهى كلامه، والحمد لله رب العالمين.